الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس العاشر من صحيح الإمام مسلم وهو الخامس من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: باب الدليل على أن من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي العدني المشهور بالعدني صاحب كتاب الإيمان، وهو وأبوه محدثان. وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد، يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم وهو التيمي، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن العباس بن عبد المطلب أبو الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان للنبي صلى الله عليه وسلم 10 من الأعمام سوى أبيه، ولم يؤمن إلا حمزة والعباس، وكان له 10 من الولد، حتى قال: تموا بتمام فصاروا 10، يا رب فاصلحهم وأوفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما بررة. وأشهر أبنائه عبد الله بن عباس أسر يوم بدر وفدى نفسه. وذكروا أنه أسلم قبل الفتح، وقيل يوم الفتح. رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاك طعم الإيمان، من رضي بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قد جاءت الأدلة بحلاوة الإيمان كما في حديث أنس وسيأتي، وببشاشة الإيمان كما في قصة هرقل مع أبي سفيان وسيأتي، وبطعم الإيمان كما في هذا الحديث. وطعم الإيمان هو طعم معنوي يجده المرء في نفسه كلما زاد إيمانه وعلمه، وهو من أسباب صبر الإنسان على ما يلاقي في هذه الدنيا من المنقصات والمحن والفتن. ولذلك تجد عند أهل العلم راحة وطمأنينة، وعند المؤمنين عموما ما لا توجد عند الكافرين، فإن الكفار ضاقت صدورهم واشمأزت قلوبهم، بينما المؤمنون شرحت صدورهم، كما قال الله عز وجل: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومعنى ذاك طعم الإيمان: من رضي بالله ربنا يكتفى به دون ما سواه، فلم يطلب غيره واعتمد عليه. وربوبية الله منقسمة إلى قسمين: ربوبية عامة وهي ربوبية القهر والقدر، وهذه لا يخرج منها أحد، والنوع الثاني ربوبية الشرع، فمن انقاد لها كان منشرح الصدر مطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالإسلام دينا أي لا يرتضي دينا سوى الإسلام، وقد قال الله تعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وسيأتي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أي يرضاه فيكون تابعا له، آخذا بسنته، قاليا لما سواها، ملتزما قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن صلح شأنه في هذه الثلاث الأشياء: الإيمان بالله والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق الإسلام، ارتاح قلبه وصلح حاله وصلح الدنيا وأخرى. وإن وقع في شيء من الكبائر يلزمه التوبة إلى الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. وفي السند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعيد اليشكري قال رحمه الله: وعبد بن حميد هو الكشي صاحب المنتخب قال حدثنا أبو عامر العقدي وهو عبد الملك بمن؟ ابن عمرو القيسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار المكي عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن سهيل وهو ابن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا اللفظ انفرد به مسلم، واللفظ الأول اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم قد اختلف في قوله 74 أو 64، ورجح الحافظ بن حجر رحمه الله أن المحفوظ 64. ومع ذلك البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان مضى في ترتيبه على 74، وقد استوعب كثيرا من الأحاديث على كل شعبة من الشعب، ولم تأتي هذه الشعب محددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما كان من خصال الإيمان، منها الواجب ومنها المستحب ومنها غير ذلك. وهذا الحديث دليل من أدلة أهل السنة والجماعة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان، يعني كل أعمال الإيمان من الإيمان، كل أعمال الإسلام من الإيمان، يزيد بها وينقص بنقصانها. ويخالف في هذا الباب المرجئة، حيث زعموا أن الأعمال خارجة من مسمى الإيمان، وهذا قول باطل، فإن الله عز وجل وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام البيان الكثير في هذا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ولما سألوه ما الإيمان قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدي الخمس من المغنم. ولما سئل عن الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره، أي من الله سبحانه وتعالى، كل هذه تدل على المعنى الذي تقدم. وهنا كلام ابن رجب رحمه الله يقول: فإن قيل فأهل الحديث والسنة عندهم أن كل طاعة فهي داخلة في الإيمان، سواء كانت من أعمال الجوارح أو القلوب أو من الأقوال، وسواء في ذلك الفرائض والنوافل، هذا قول الجمهور الأعظم منهم، وحينئذ فهذا لا ينحصر في 74، بل يزيد على ذلك زيادة كثيرة، بل هي غير منحصرة. قيل: يمكن أن يجاب عنها هذا بأجوبة، أحدها أن يقال إن عدد خصال الإيمان عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كان منحصرا في هذا العدد، ثم حدثت زيادة فيه بعد ذلك. الثاني أن يكون خصال الإيمان كلها تنحصر في 74 نوعا، وإن كان أفراد كل نوع تتعدد كثيرا، وربما كان بعضها لا ينحصر، وهذا أشبه. والثالث أن ذكر 70 على وجه التكثير للعدد لا على وجه الحصر. والرابع أن هذه 74 هي أشرف خصال الإيمان، يعني الذي يعود إليها بقية الأعمال، التي يعود إليها بقية الأعمال. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على بيانها من كلامه، وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، يعني شأنها عائد إلى الثلاثة الجوارح: قلب ولسان وبدن. فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ومحبة الله والحب والبغض فيه، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والإخلاص ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والحج والعمرة كذلك والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر والفرار بالدين ويدخل فيه الهجرة من دائر الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات في الأيمان وأداء الكفارات، ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين وفي اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، ومنها ما يتعلق بالعام وهي 17 خصلة: القيام بالأمر مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطس وكف الأذى عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، الله أعلم. وأما الكلام عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا فيه زيادة: الإيمان 64 شعبة أفضلها، ذكر أفضل وأعلى وهو لا إله إلا الله، وذكر أدنى، وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. وذكر أيضا أعمال قولية وفعلية واعتقادية، وهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد جاء في فضل الحياة أدلة كثيرة: الحياة والإيمان مقرونان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر، الحياة من الإيمان والإيمان في الجنة، والبذاذة من النفاق والنفاق في النار. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد عمرو بن محمد، قد تقدم زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن الزهري محمد عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياة فقال: الحياة من الإيمان، يعني يعاتبه، يعظ أخاه في الحياة أي يعاتبه، اترك الحياة ويزجره عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياة من الإيمان، أي ما كان منه مؤديا إلى فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. أما إذا كان خور يمنعك من العمل، أو ربما تركت الواجب خوفا من كلام الناس، هذا ما هو حياة، هذا خور. والإسلام أمر بالحياء الشرعي الذي فيه ترك المعاصي والسيئات والحياء من الله في سرك وجهرك وفي خلوتك وجلوتك، والحياء من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شبابا يرقصون عراه قال: لا من الله استحيوا ولا من عباده استتروا. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق أبو بكر الصنعاني قال أخبرنا معمر أبو عروة قال عن الزهري بهذا الإسناد، وقال: مر برجل من الأنصار يعظ أخاه، كعادة الناس في التأنيب بين الأخوة ونحو ذلك. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ومحمد بن بشار بن دار واللفظ بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام. من أول من نقب عن الرجال في العراق؟ شعبة بن الحجاج. من الذي باع قدور أمه في طلب العلم؟ شعبة بن الحجاج. من الذي قال لأن أزني أحب إلي من أدلس؟ شعبة بن الحجاج. ومن الذي قال أعياني فم قتادة؟ أعياني فم قتادة، شعبة بن الحجاج عن قتادة وهو ابن دعامة بن الخطاب السدوسي، لأن قتادة كان يدلس فلذلك كان شعبة يراقب فمه، إن قال حدثنا كتب الحديث، وإن قال عن قال سمعت، فإن قال سمعت كتبه، وإن قال وإن مضى لم يكتبه. عن قتادة قال سمعت أبا السواري يحدث أنه سمع عمران بن حسين السواري العدوي البصري، قيل اسمه حسان بن حريث، وقيل حريث بن حسان، وقيل غير ذلك، وثقه النسائي وغير واحد. وعمران بن حسين هو أبو نجيد، هو أبو صحابيان كانت الملائكة تسلم عليه رضي الله عنه. يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء لا يأتي إلا بخير، فقال بشير بن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة، فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك، يعني غضب عليه لأن الواجب قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يأتي إلا بخير، فإن وقع من أحدهم غير الحياء الشرعي لا يكون الأمر عائد إلى السنة، أن الخطأ في السنة، الخطأ ليس في السنة، الخطأ في تطبيق هذه الصفة. قال أبو السند المتصل حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثني حماد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين رضي الله عنه في رهط منا وفينا بشير بن كعب، بشير قد يتصحف إلى بشير، فحدثنا عمران يوما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، يعني انظر إلى هذا التعميم في عظيم شأن الحياء والمراد به الحياء الشرعي. قال أو قال الحياء كله خير، فقال أبو شير بن كعب إن لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة وقارا لله ومنه ضعف، هذا التقسيم الذي لم يرتضى عمران بن حسين، لأن عمران بن حسين أصلا يتكلم عن الحياء الشرعي، عن الحياء الذي أمر الله به ويحبه الله. هذا التقسيم الذي هو ضعف ليس من الحياء الشرعي في شيء، هذا خوار، هذا جبن، هذا ضعف، هذا غير ذلك. فمثلا عند أن تقول لأحدهم يعني احضر الدرس ينفعه، يقول أنا أستحي، هذا ما هو حياء، هذا خوار. لكن اذهب إلى مكان كذا قال والله أستحي أن يراني الناس في هذا المكان، فيه شر، فيه ناس في الساق، هذا هو الحياء. فلذلك عمران غضب على هذا الرجل لأنه قسم الحياء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذا التقسيم. قال فغضب عمران حتى أحمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه، قال فأعاد عمران الحديث، قال فأعاد بشير فغضب عمران، قال فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيد إنه لا بأس به، يعني زكوه في العقيدة، لأن مثل هذا الذي يعارض السنة يخشى أن تكون عقيدته غير سليمة. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي بن راهويه قال أخبرنا النضر قال حدثنا أبو نعام العدوي قال سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. قال رحمه الله باب جامع أوصاف الإسلام، لأن الإسلام دين عظيم جاء على التفصيل وجاء على الإجمال، فعلى الإجمال هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. لكن على التفصيل أعمال الإيمان، أعمال الإسلام كلها داخلة في هذا المسمى. قال أبو سند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير وهو عبد الله الخارف الهمداني. ابن نمير يعني مسلم عن ابن نمير، قد يكون محمد ابن عبد الله ابن نمير، مسلم عن رجل عن ابن نمير، في الغالب أنه الأب عبد الله بن نمير، فهمتم هذه أخوة؟ لأن مسلم قد روى عن الاثنين، عن الأب وعن الابن، وكلاهما محدث. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة, يعني انظر كلهم عن هشام بن عروة ابن نمير وجرير وأبو أسامة ثلاثة في هذا الموطن. قال عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي صحابي مقل قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك, أي أخبرني بما يجب علي ويتعين من الإسلام يكون كافيا لي في حياتي العلمية والعملية لا أحتاج أن أعود إلى غيرك في السؤال عنه وفي سؤال أهل العلم. قال قل آمنت بالله فاستقم. ولو جينا إلى كلمة آمنت بالله يلزم منها اعتقاد القلب وتلفظ اللسان ثم انقياد الجوارح. قل آمنت بالله بلسانك واعتقد ذلك بقلبك ثم استقم بملازمة الأعمال كل بحسبه, أعمال الجوارح وأعمال القلب وأعمال اللسان. وقد قال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه وإلى المشركين. والله عز وجل يقول للنبي فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. والاستقامة يلزم منها صلاح الظاهر والباطن. وعن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وفي هذا الحديث جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم, إذ أن السؤال عريض والإجابة مختصرة مفيدة. وهكذا يكون طالب العلم إذا سئل عن شيء إن كان الأمر يحتاج إلى تفصيل فصل وإن كان الأمر يحتاج إلى إجمال أجمل. قال باب من باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء المقلاني وقد تقدم قال حدثنا ليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي فقيه مصر قال حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر مصري ثقة ثبت قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب الأزدي مصري ثقة يرسل عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني مصري المهري ثقة فقيه والسند مسلسل بالمصريين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص القرشي المدني المصري أبو محمد عابد الصحابة لمزه الزمخشري في تفسيره فرد عليه الشوكاني في تفسيره بقول من أنت يا محمود حتى تتناول بيدك القصيرة ورجلك العرجاء نجوم السماء. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير, يعني أفضل بمعنى أفضل. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. أجابه بنحو ما يحتاج, وإلا فهناك أفضل من هذه الأعمال. أفضل من هذه الأعمال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, إقام الصلاة, إيتاء الزكاة, صوم رمضان, حج البيت إلى غير ذلك. لكن أجابه بنحو ما يحتاج إليه. فالإسلام كله خير إلا أنه يتفاضل في أعماله, فمنها الأركان ومنها الواجبات ومنها المستحبات. وفي الحديث فضيلة إطعام الطعام الصدقة به, وهكذا بالشراب, وهكذا بالمال للطعام والشراب. وفيه فضيلة إقراء السلام لا سيما بدل السلام للعالم. قال أبو السند المتصل وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن صرح المصري جاء به هنا على التمام. قال أخبرنا ابن وهب المصري عن عمرو بن الحارث المصري عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير المصري أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص المصري يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير, قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يعني جواب لآخر, من سلم المسلمون من لسانه من سبه وشتمه وغيبته وثلبه وغير ذلك, ويده من بطشه وسرقته وأخذه, والله المستعان. وبقي السلام من القلب تضمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فينبغي للمسلم أن يسلم منه المسلمون من جميع جوارحه, فلا يسيء إليهم بالقول ولا بالفعل ولا بالظنون الفاسدة. وبالسند المتصل حدثنا حسن الحلواني الحسن بن علي الحلواني المكي ثقة حافظ، وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم النبيل قال عبد أنبانا أبو عاصم عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز أنه سمع أبا الزبير محمد بن مسلم يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي المسلم كامل الإسلام، المسلم كامل الإسلام، وإلا قد يكون مسلم مع بغيه مع ظلمه مع تقصيره، لكن على المعنى الأول. وبالسند المتصل حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثقة ثبت قال حدثني أبي يحيى بن سعيد الأموي هو دون سعيد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري ثقة بن أبي موسى عن أبي بردة اختلف في اسمه عن أبي موسى عبد الله بن قيس قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. وبالسند المتصل وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. قال رحمه الله والحديث دليل أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه وعلى تفاضل المسلمين فيما بينهم وعلى تعين كف الأذى عن المسلمين سواء القول أو الفعل أو القلب كما تقدم. قال باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان. والمراد بالحلاوة هنا حلاوة معنوية لا حسية، وربما قد وجد بعضكم هذه الحلاوة لا سيما إذا كان في بعد عن طاعة الله عز وجل ثم هداه الله، فإن الإنسان قد يتوب توبة عامة تكفر بها جميع الذنوب والمعاصي، وهكذا من كان كافرا ثم أسلم تكون التوبة تجب ما قبلها، فيجد في قلبه وتلذذ بجوارحه وأعماله ما لا يوجد ربما بعد ذلك، يبقى يبحث عن تلك اللذة وعن تلك الراحة وعن تلك الطمأنينة وعن تلك الحلاوة ما بقي، لذة عظيمة، لذة التوبة، لذة الإسلام، لذة تكفير السيئات والآثام. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هذا لا تنسوا يا أخوة يتكرر كثيرا، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وإن شئت أن تقول ابن راهويه، إمام في العقيدة وإمام في الفقه، كان له مذهب قريب من مذهب الإمام أحمد، واختياراته قريبة من اختيارات الإمام أحمد، لو نظرت إلى جامع الترمذي يقول وبهذا يقول أحمد وإسحاق كثيرا. ومحمد بن يحيى بن أبي عمر تقدم، ومحمد بن بشار تقدم جميعا عن الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط بآخره ولم يضر اختلاطه. لماذا لم يضر اختلاطه؟ لأن أبناءه حبسوه، يعني لما اختلط وتغير أصبح يتكلم بما لا يدري، جعلوه في مكانه، إلا ربما يأتيه المحدثون ويسمعون منه ويلقنونه من أجل العلو وأفسدوا حديثه، فلذلك سلم حديثه من الفساد. قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني إمام في السنة عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي تابعي ثقة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أبو حمزة الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قالوا ثلاث من كنا فيها أي خلال وخصال، من اتصف بهن وجد بهن لقي حلاوة الإيمان أي لذة الإيمان وطعم الإيمان، وهذا يكون في القلب وترتاح له الجوارح وينشرح له الصدر وهذا أشهر وأظهر العلامات، وإلا فهناك علامات أخرى. وقد تقدم حديث ذاك طعم الإيمان، وفي قصة رجل كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الأول من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي أن محبته لله فوق كل محبة، لأنها محبة عبادة، فيحب الله عز وجل عبادة يحبه لجميل صفاته وعظيم فعاله ولكماله المقدس من كل وجه. وأن يكون كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم محبوبا إلى المسلم لقيامه بأمر ربه ولدعوته إلى دين الله ولأمر الله عز وجل بمحبته ولتحليه بحسن الصفات، فكان صادق الحديث أمين الفعال والخصال، وكان خلقه القرآن، فمثل هذا يحب، ومحبته محبة لله إذا أنها بأمر الله وفي الله، واقتضاء محبته طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه، وزجر أن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. فمن أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب دين الإسلام هانت عليه نفسه وماله وجميع شأنه. قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن باب الفائدة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: بئس الخطيب أنت، لما قال: ومن يعصيهما فقد غوى. وهنا يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال العلماء: كانت الخطبة موطن تفصيل فأنكر عليه، وأما في مثل هذا الموطن جاز ذلك كما ذكر ذلك النووي. وأن يحب المرء أي المسلم، يعني لابد من هذا القيد، لأن الحب في الله لا يكون إلا للمسلم، لا يحبه إلا لله. أحب زيدا من الناس وعمرا لا لمصلحة دنيوية لا لنسب بينهم ولا تجارة ولا لشيء من ذلك، وإنما لطاعة الله عز وجل. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويذكرون أن ضابطها ألا تزيد بعطاء ولا تنقص بمنع. ونسأل الله السلامة والعافية، ربما لو نظرنا إلى هذه الصفة قد يعني نكون قد تحلينا بضعف فيها، فإنه يؤثر العطاء ويؤثر المنع إلا في من رحم الله. ربما لو اختلفت مع أخيك في مسألة من المسائل وإذا بالآخر يتنكر لأخيه، وربما وقعت بينهم المقاطعات والمهاجرات بما لا يستحق ذلك، ومع ذلك الحب في الله هو موجود بين زيادة ونقصان عند الناس. وأن يكره أن يعود في الكفر، يكره الردة: يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فالردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون بالقول وقد تكون بالفعل، بالقول كسب الله، وبالفعل كانتهاك المصحف، وبالاعتقاد مثلا اعتقاد الشريكة ونحو ذلك. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه، سلمه الله وهداه، كما يكره أن يقذف في النار، بل إنه لو مات في النار وهو على الإسلام فهو خير له، فمآله إلى الجنان، بينما من ارتد وإن نعم في الدنيا فمآله إلى النيران. وقد أباح الإسلام قتل المرتد كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا هو المعنى الأول، إلا أن المعنى الأول أشمل وهذا أخص. وهذا حديث عظيم المعنى قصير المبنى. قال الحافظ فتح الباري: وفي قول حلاوة الإيمان استعارة تخيلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو وأثبت له لازم ذلك الشيء وأضافه إليه، وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح، لأن المريض الصفراوي يجد طعم العسل مرا والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه، وكلما نقصت الصحة شيئا ما نقص ذوقه بقدر ذلك. فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. قال أبو محمد بن أبي جمرة: إنما عبر بالحلاوة لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله مثلا: كلمة طيبة كشجرة طيبة. المهم لو جينا إلى كل حديث وما تضمنه من المعاني البليغة والأمور البديعة لطال المقام، ولكننا نشير إلى مهمات. وهذا الباب باب الإيمان إنما يركز على مسألة الزيادة والنقصان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك معنى الإيمان والاستثناء في الإيمان. هذه المسائل التي تتعلق بالإيمان ثم يستفصل ويدخل في أعمال من مسمى الإيمان أو في أمور يزيد بها الإيمان إلى غير ذلك كما هو صنيع المصنفين. ومعلوم أن الإمام مسلم لم يبوب بمعنى لم يكتب أبوابا، هذا هو المعنى يا أخوة، معنى لم يبوب أنه لم يكتب أبوابا، باب كذا باب كذا باب كذا، مع أن بعضهم ربما يقول بتبويبه، لكن لو جئت إلى الأحاديث وترتيب الأحاديث تجد أنها على نسق تبويبي. فمثلا افتتح الكتاب بأركان الإيمان، ثم بعد ذلك أتكلم عن أركان الإسلام، ثم تكلم عن أشياء وأشياء وأشياء حتى يستوعب الكتاب. وسيأتي معنا في الطهارة مثلا لو جينا إلى كتاب مسلم بدون هذه التبويبات، عندنا أحاديث الطهارة مرة واحدة، ستجد أنه الوضوء، أحاديث الوضوء من مسة النار، بعد ذلك أحاديث الوضوء ترك الوضوء من مسة النار، دليل على أنه يعني أتى بأحاديث الباب الأول ثم أتى بناسخها. هذا هي ميزة الإمام مسلم في صحيحه، والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.